أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في إبراز الفرق بين محل كلامنا الذي هو عبارة عن جواز الكذب في موارد الاضطرار، وبين مسألة أخرى وهي مسألة الإكراه على البيع أو الإكراه على الطلاق، حيث أن من الملاحظ كما تقدم أن الأصحاب في مسألة الإكراه على البيع والطلاق التزموا بعدم ترتب الأثر على البيع والطلاق اللذين أكره عليهما، من دون أن يشترطوا ذلك بعدم القدرة على التورية وإنما قالوا أن البيع إذا أكره عليه الإنسان يقع باطلا ولو كان قادرا على من على التورية بأن يأتي بالصيغة وحدها، ولا يقصد الألفاظ التلفظ بالألفاظ ولا يقصد المعاني أصلا. مع تمكنه من ذلك قالوا مع ذلك إذا وقع البيع بيعه يقع لاغيا لا يقع صحيحا. إذن في حكمهم بعدم ترتب الأثر على البيع لم يشترطوا ماذا؟ لم يشترطوا العجز عن التورية، بينما في حكمهم بعدم حرمة الكذب في موارد الاضطرار اشترطوا ماذا؟ اشترطوا العجز عن التورية، فقالوا أنه إذا كان قادرا على التورية لا يكون كذبه جائزا، بل يكون كذبه شنو؟ حراما، لا يكون مرفوعا عنه، وإنما يكون مرفوعا عنه إذا كان قادرا عليهم إذا كان عاجزا عن التورية. هذا هو الملاحظ في فتاويهم. المصنف يقول في البداية مع أنه يمكن أن يستشكل عليهم لأنه ما هو الفرق بينهما، لكل منهما لا بد أن نلتزم بمسلك واحد فيهما برأي واحد فيهما، التفرقة بينهما بلا وجه. وعلل ذلك بهذا الشيء بأنه في باب الإكراه أيضا يمكن أن يقال بأن الإكراه لا يتحقق مع القدرة على التورية، لأن المكره إنما أكرهه على ماذا؟ على التلفظ بالصيغة، باعتبار أن قصد المعنى ليس شيئا قابلا للإكراه. الأمور النفسانية الأمور الجوانحية ليست شيئا قابلا لأن يكره عليها الإنسان، الإنسان إنما يكره على ماذا؟ على الأفعال. من جملة هذه الأفعال التي يمكن أن يكره عليها الإنسان عبارة عن التلفظ بالصيغة، قول بعته، لكن قصد المعنى لا يمكن أن يقع تحت الإكراه. فإذا ما أكرهه عليه هو عبارة عن التلفظ بالصيغة، واضح؟ فإذا كان فرضنا أنه قادرا على عدم قصد المعنى، واضح؟ كان قادرا على عدم قصد المعنى، بعبارة أخرى أن قصد المعنى ليس واقعا تحت الإكراه، فإذا وقع لابد أن يقع صحيحا. لماذا يقع باطلا؟ لأنه ليس داخلا تحت الإكراه. ما هو الداخل تحت الإكراه؟ إنما هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن تلفظ بالصيغة، الإتيان بالصيغة. أما قصد المعنى المدلول للصيغة فهذا ليس واقعا تحت الإكراه، فإذا جاء به المكلف لابد أن يقع صحيحا، واضح؟ فإذا البطلان إنما يختص بماذا؟ يختص بماذا؟ بغير القادر على ماذا؟ على التورية، الذي لا يتمكن من ماذا؟ من التورية، إما للجهل بها أو لعدم الالتفات إليها باعتبار الحال الخاصة التي تعتبر الإنسان عادة، هذا يقال بأنه غير قادر على التورية، يعني هو لا يتمكن من أن يأتي بالألفاظ بلا قصد المعنى، فكأنه يكون مكرها على ماذا؟ على قصد المعنى، فإذا قصد المعنى يكون ما جازه واقعا تحت الإكراه، فيقع شنو؟ باطلا. أما إذا تمكن من عدم قصد المعنى، يعني بعبارة أخرى تمكن من التورية، هنا أيضا لا وجه للحكم بماذا؟ ببطلان ما جازه، لأن ما يأتي به وهو قصد المعنى ليس داخلا تحت الإكراه. وبعبارة أكثر وضوحا أن نفي الأثر باب الإكراه وفي باب الاضطرار ذكر في حديث واحد عادة، يعني المهم في الاستدلال على نفي آثار الفعل المكره عليه ونفي آثار الفعل المضطر إليه المكلف ذكر في حديث الرافع، حيث رفع النبي صلى الله عليه وآله عن أمته الأمور التسعة المعلومة. واحد من هذه الأمور التسعة ما استكرهوا عليه، وواحد من هذه الأمور التسعة ما اضطروا إليه، فهما مرفوعان في حديث واحد واضح. فحينئذ يقال بأنه يعتبر في كل منهما ماذا؟ يختبر القاعدة أنه يعتبر في كل منهما العجز عن ماذا؟ عن التورية. إذن لماذا لم يعتبر العجز عن التورية إلا في باب الإضطرار إلى الكذب؟ اعتبروا العجز عن التورية، بينما في باب الإكراه لا حكموا بعدم ترتب الأثر على البيع وعدم ترتب الأثر على الطلاق مطلقا، يعني سواء كان متمكنا من التورية أو غير متمكن من التورية. هذا الإشكال. المصنف يقول بأنه يمكن التفرقة بين المقامين ودفع هذا الإشكال وتصحيح ما ذهب إليه المشهور من التفرقة بين المقامين. وحاصل هذا التوجيه الذي يذكره المصنف هو أنه قد يقال بأنه في باب الإكراه، باب الإكراه يختلف عن باب الإضطرار. ترخي ذلك أنه في باب الإكراه على المعاملات الطلاق والبيع وأمثال ذلك، باب الإكراه على المعاملات المكره عليه في الواقع والبيع الحقيقي والطلاق الحقيقي. لا يمكن أن نقول بأن المكره أكره الزيدان على ماذا؟ على التلفظ بالصيغة. المكره لا يريد التلفظ بالصيغة، المكره يريد ماذا؟ البيع الحقيقي، يريد أن يوقع زيدان ماذا؟ البيع الحقيقي، يوقع الطلاق الحقيقي الواقعي. إذن ما أكرهه عليه ليس هو صورة البيع بل واقع البيع، ما أكرهه عليه ليس هو التلفظ بألفاظ الطلاق الفاقدة للمعنى، وإنما التلفظ بألفاظ الطلاق التي تقصد بها المعنى الحقيقي. إن هذا هو الشيء الذي يريده المكره في الخارج، المكره، وهذا واضح جدا. من هنا نلتفت إلى نقطة، وهي أن ما أكره عليه المكره ليس هو التلفظ بالصيغة كما قيل في الإشكال، وإنما ما أكره عليه المكره هو شنو؟ هو البيع الحقيقي والطلاق الحقيقي. إذن البيع الحقيقي الذي يقصد به مدلوله هو واقع تحت الإكراه، وإذا كان واقع تحت الإكراه ينحل الإشكال، لأن معناه أنه إذا جاء به المكلف يرتفع أثره. نعم، لو كانت الأدلة الدالة على نفي الأثر المترتب على الفعل المكره عليه إذا وقع تحت الإكراه هي كانت مقيدة لهذا النفي بالعجز عن التورية لابد أن نعمل بذلك، لكن حيث أن الأدلة مطلقة ليست مقيدة لذلك بالعجز عن التورية فلا بد من الأخذ بإطلاقها. الحديث يقول رفع عن أمتي ما استكره عليه، يعني كل شيء يقع في الخارج موردا للإكراه أنا أرفعه، لا تقول أنا أرفعه بشرط أن تكون عاجزا عن شنو؟ عن التورية، هي مطلقة من هذه الناحية. فإذا كانت مطلقة من هذه الناحية إذن مفادها ما هو؟ رفع أثر كل فعل يقع مورد للإكراه. في محل كلامنا الواقع موردا للإكراه ما هو؟ هو نفس البيع الحقيقي، وقع موردا للإكراه بحسب الفرق كما قلنا. فإذا صدر من المكلف يقع شيء لاغيا بنقطة واحدة يتصرف. واضح؟ غاية ما يمكن قوله في المقام هو أن المكره يتمكن من التفصي عن هذا الإكراه بارتكاب طريقة آخر، هذا صحيح، يتمكن، يعني يتمكن أن لا يوقع البيع الواقعي والحقيقي في الخارج مع إرضاء المكره بأن شنو؟ بأن يستخدم طريقة شنو؟ التورية، صحيح هذا، لكن هذا مو معنى أن ما أوقعه في الخارج ليس موردا للإكراه، واضح؟ هذا لا يعني هذا، بل ما وقعه في الخارج هو مورد للإكراه، غاية الأمر أنه هو يتمكن من دفع هذا الإكراه والتفصي عن الإكراه. استخدام طريق التوريد صحيح ويتمكن من ذلك. حينئذ المصنف يقول أنه كنا نلاحظ أدلة هذه النافي، إذا كانت الأدلة النافي مقيدة بالعجز عن التورية لا بد من الالتزام بذلك، لكن حيث أنها مطلقة غير مقيدة فإذا مصعد حديث الرغب هو هذا، أن الفعل الذي تكره عليه أيها المكلف إذا جئت به هذا لا أثر له مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني تمكنت من التورية أو لم تتمكن من التورية. فإذا الحكم المشهور في بطلان البيع الواقع تحت الإكراه والطلاق الواقع تحت الإكراه مطلقا، يعني حتى إذا تمكن المكلف من أن يأتي بالألفاظ بلا قصد المعنى حكمهم بالبطلان هذا على القاعدة. لماذا؟ لأن حديث الرفع مثلا والأدلة الأخرى التي يتمسك بها لإثبات عدم ترتب الأثر على الفعل المكره عليه لم يذكر فيها عنوان تفصي عن الإكراه، يعني عنوان العاجز عن ماذا؟ عن التورية في محل كلامنا. فهذا أنه لم يذكر فيها، إذن هي تنفي الأثر عن الفعل المكره عليه مطلقا. وحيث أن المفروض في محل الكلام أن ما أكره عليه المكلف ليس هو مجرد التلفظ بالصيغة، وإنما ما أكره عليه هو البيع الحقيقي والطلاق الحقيقي، فإذا أوقعه في الخارج هذا لا بد من الالتزام بعدم ترتب الأثر عليه ولو كان متمكنا من التخلص من ذلك باستخدام طريق ما مع رفع الإقرار. يقول المصنف هذا بخلاف محل كلامنا، بخلاف محل كلامنا، لأنه في محل الكلام العنوان المسوغ للكذب، العنوان الذي يوجب ارتفاع حرمة الكذب الثابتة له بالأدلة هو عنوان شنو؟ عنوان الاضطرار. وعنوان الاضطرار يقول يختلف عن عنوان الإكراه، عنوان الاضطرار أصلا لا يصدق إلا مع شنو؟ مع العجز عن التورية. القادر على التورية لا يقال له أنه مضطر للكذب، ليس مضطر للكذب لأنه قادر على التورية، كيف يكون مضطر للكذب؟ إنما يكون مضطرا إلى الكذب إذا كان تخلص من الضرر المتوجه إليه منحصر بالكذب، فيقال بأنه اضطر إلى ارتكاب الكذب، لأن الضرر المتوجه إليه تخلص عنه لا يمكن إلا من طريق هذا الطريق وهو طريق الكذب. وأما إذا فرضنا أن التخلص من الضرر كان يمكن باستخدام طريق آخر ليس كذبا وإنما هو تورية، لا يقال أنه اضطر إلى الكذب. يقال انه اضطر، لا يقال انه اضطر للكذب، لماذا؟ يقال لك طريق اخر يمكن ان تسلكه للاحتراز من الضرر. ماذا تسلك هذا الطريق؟ انت لست مضطرا الى سلوك هذا الطريق. الانسان الذي يريد ان يفر من عدو وهناك طريقان، احدهما يستلزم ارتكاب الحرام وهو التفرغ في الارض المصروبه مثلا، والاخر لا طريق مباح. هذا حينما يسلك الطريق المحرم لا يقال انه مضطر الى ذلك، لا هو غير مضطر الى ذلك. بعد فرض وجود الطريق الآخر المباح الذي لا حرمة فيه لا يكون مضطرا إلى سلوك ذلك الطريق، فإذا سلكه حينئذ لا يكون مضطرا إليه، تبقى الحرمة على حالها. إذن ارتفاع الحرمة من سلوك هذا الطريق موقوف على من؟ على العجز عن من؟ عن وجود عن الطريق الآخر، يعني عن العجز عن التورية في محل كلامنا. إذن ما يريد أن يقول المصنف في هذا الجواب وهو دقيق هو أنه هناك فرق بين نفس العنوانين في الباب، عنوان الإكراه وعنوان الاضطرار، هناك فرق بينهما. واضح؟ عنوان الاضطرار لا يتحقق هذا العنوان وهذا المفهوم إلا مع العجز عن التورية، بينما الإكراه لا يتحقق حتى مع فرض التمكن من التورية. أكره عليه واقعا هو أكره عليه، البيع الحقيقي حتى إذا كان متمكنا من التخلص هو أكره عليه، النتيجة أكرهه على ذلك حتى إذا كان يمكنه التفصي عن ذلك والتخلص من ذلك هو مكره على هذا الفعل. وحيث أن الفعل المكره عليه هو الطلاق الحقيقي، فإذا وقعه يقع الفعل مكرها عليه، فحينئذ يقع باطلا ولا غير حتى إذا كان متمكنا من التورية. هذا ما ذكره المصنف، واضح هذا؟ وبناء على هذا التحقيق لا بد من الالتزام بمقالة المشهور حينما فرق بين المقامين، لكن هذا المطلب من المصنف واجه اعتراضات من قبل المحققين وقالوا بأنه مشكل الالتزام به أصلا، والسر في ذلك هو هذا، قلنا هذا الوجه كما أشرنا راجع إلى التفرقة بين عنوان الإكراه وعنوان الإضطرار. وإذا التزمنا بهذا فهذا ينتج نتائج لا يمكن الالتزام بها. مثلا من جملة النتائج التي لا يمكن الالتزام بها هو أن المحرمات إذا وقعت موردا للإكراه ترتفع حرمتها وإن تمكن المكلف من شنو؟ من التخلص منها بطريق آخر. هذا لا يمكن الالتزام به. مثلا لو فرضنا أنه زيد الظالم أكره عمرا على شرب الخمر، من المحرمات أكرهه على شرب الخمر، واضح. وكان المكره يتمكن بكل سهولة من التخلص من ذلك، لنفترض بأنه يريه أنه يشرب الخمر بينما هو يريقه إلى الخلف بسهولة من دون أن يترتب على ذلك محذور، يتمكن من أن ينهض من ذلك المجلس ويذهب إلى مكان آخر لا يتحقق فيه الإكراه. مثلا يتمكن أن يدعو أخوة له أصدقاء له يخلصونه من أيدي هذا الظالم بكل سهولة. هل يقال بأنه إذا شرب الخمر لا يكون قد فعل الحرام؟ يكون الحرم مرفوع بحديث الرأس، مع أن مقتضى تحقيق المصنف هو ذلك. المصنف يقول في باب الإكراه المناط على أن يكره على الفعل حتى إذا تمكن من شنو؟ من التخلص من هذا الإكراه. هذا شخص يتمكن من التخلص من الإكراه لكنه بالنتيجة بناء على ما ذكر المصنف يكون الفعل الذي جاء به ليس حراما. لماذا؟ لأنه فعل أكره عليه، هو أكره على ماذا؟ على شرب الخمر. فهل يلتزم بأنه إذا شرب الخمر يقع حلالا؟ يقع مباحا؟ يكون جائزا؟ هذا لا يلتزم به أحد بلا إشكال. واضح. مع أنه نفس التحقيق اللي ذكر المصنف في باب البيع الإكراه على البيع لا موجود نفسه بالضبط. هناك يتمكن من التخلص بأن يقصد الألف، لا يقصد المعاني، معاني الألفاظ، معاني بعته ما يقصدها، يتمكن. هو لا يأتي بالألفاظ مجردة عن المعاني، لا يأتي باللفظ قاصدا المعنى. أنا يقول هذا ما يترتب عليه الأثر، أن أثره يكون مرفوع. ليش؟ لأنه فعل أكره عليه، لأنه وقع على البيع الحقيقي، يكون أثره مرفوع. نقول نفس الكلام يقال في ماذا؟ في شرب الخمر، إذا أكره عليه مع تمكنه من التخلص من ذلك بإحدى الوسائل التي بيناها أو غيرها أو غير ذلك. وأنه يقال بأن شرب الخمر أكره عليه من قبل المكره فلا بد أن يكون أثره شنو؟ مرفوع. مؤاخذة على أن هذا لا يمكن الالتزام به، لا إشكال أن ما فعله يكون حراماً. بل أكثر من هذا، حتى في نفس الكذب اللي هو محل كلامنا، الكذب إذا أكره عليه، يعني الكذب يمكن أن نتصور فروع عنوانين عليه، عنوان الإضطرار يكون مضطر إليه، مرة لا يكره عليه، واضح؟ مرة يضطر إلى الكذب لدفع ضرر المتوجهين، مرة يكره على الكذب من قبل شخصين، واضح؟ إذا أكره على الكذب ماذا تقول أيها المصنف؟ مع تمكنه من ماذا؟ من التخلص باستخدام التورية. إذا كذب هل يقال بأنه ليس حراما؟ بينما لا إشكال في أن الكذب بحسب الفرع على فتوى المشهور أن الكذب جوازه مشروط بماذا؟ بالعجز عن التورية. مع التمكن من التورية يبقى على حرمته، مع أنه هنا أيضا أكره على الكذب، واضح؟ مع تمكنه من التورية. إذا كان عنوان الإكراه متحقق لابد أن نلتزم بجواز الكذب، والحال أن هذا مخالف لنفس الفتوى المشهور التي أيدها المصنف. وبالجملة الالتزام بهذا مشكل جدا، فلا بد من افتراض أن المصنف يشير إلى مطلب آخر، لا بد من افتراض ذلك، وإلا الالتزام بهذا الذي ذكره بحسب ظاهره المصنف في عبارته مشكل جدا، لأنه يلزم منا محاذير كبيرة وحافلها هو الالتزام بجواز ارتكاب كل المحرمات إذا أكره عليها الإنسان حتى مع تمكنه من ماذا؟ من التفصي عن ذلك الإكراه والتخلص عن ذلك الإكراه على نحو لازم منه محذور. مرة نسترى أن التخلص يكون على نحو يلزم منه محذور آخر، فهو يقع تزاحم حينئذ، يخرج عن محل كلامنا. لا على نحو نفترض انه لا يلزم من التخلص من هذا الاكراه اي محذور يلزم من ذلك ان نقول بحليه بارتفاع حرمه تلك الامور والحال ان هذا مشكل جدا. نقرا المختار. قال ويمكن ان يفرق بين المقامين بان الاكراه العباره السابقه واضحه على الظاهر يفرق بين المقامين بأن يقال بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي، فإذا متعلق البيع ليس هو شنو هو تلفظ الصيغة وحده حتى يقال بأن ما أكره عليه غير ما هو الواقع، ما وقعه ليس مكرها عليه، فإذا جاء به لا بد أن يلتزم شنو بصحته كما قيل في أرض الإشكال. مصنف يقول لا أن ما أكره عليه هو البيع الحقيقي لأن المكره يريد إيقاع البيع الحقيقي لا يريد إيقاع صورة البيع، ولذا لو كان تحت اختياره لماذا لا أكرهه على أن يأتي بالألفاظ قاصدا بها شنو المعاني. إذن ما يريده هو ماذا؟ هو البيع الحقيقي. إذن ما يكرهه عليه هو ماذا؟ ليس مجرد التلفظ بالصيغة بل إيجاد البيع الحقيقي. مع قصد المعنى احنا نريد نقول ان ما يريده المكره ما هو؟ هو ما يريده المكره هو الذي يكرهه عليه، يعني هو يكره الانسان على ما يريده مو على شيء لا يريده. لا احنا ما نقول بانه هو ما يتحقق خارجا، يعني هذا قصد المعنى داخل تحت الاكراه ويمكن أن يشمل الإكراه، وإنما نقول أن هذا حينما يكرهه يعده هذا الإكراه هكذا يتحقق. يقول له بأنه أنت إذا ما سويت العمل الفلاني أنا كذا أسوي بك، حبسك، أسجنك، أخصب أموالك، هذا الإكراه. فيكون هذا الشخص مكره على ماذا؟ على إيقاع البيع. هذا لما حينما يعده بهذه الآثار والأضرار ماذا يريد منه؟ من البيع الحقيقي. إذن هو يكرهه على البيع الحقيقي، يعني على إيجاد اللافظ مع شنو؟ مع قصد المعنى. يعني الإكراه ليس أكثر من مجرد شنو؟ طلب الشيء مع التوعد عليه بضرر مالي أو نفسي أو ضرر في العار وما شابه ذلك. إذن ما يقع تحت الطلب هو عبارة عن ماذا؟ عن البيع الحقيقي. وهذا ما في محذور أن نقول بأنه يقع تحت الطلب، بل إجبار الشخص مو إجباره، يعني الجاء إلى قصد المعنى هذا مو مقدور الإنسان، مقدور الإنسان، لكن يطلب منا أن يوقع ماذا؟ لا يطلب منا أن يوقع صورة البيع، وإنما يطلب منا أن يوقع البيع الحقيقي مع التوعد عليه، فيكون البيع الحقيقي هو الذي أكرهه عليه، فقال هذا أكرهني على أن يوقع البيع، يفترض. أو الطلاق الحقيقي، غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عنه، عن الإكراه، عن التخلص يعني عن الإكراه، بإيقاع الصورة، صورة البيع من دون إرادة المعنى. هذا صحيح، هو مكره، هو مقادر على ذلك بحسب الفرض، لكن المصنف يقول لكنه غير المكره عليه، يعني إيقاع الصورة غير ما أكره عليه، عكس ما قال في الإشكال تماما. ما أكره عليه هو البيع الحقيقي، إيقاع الصورة ليس مكرها عليه، فإذا أوقع البيع الحقيقي يصدق أنه أكره على فعل على البيع الحقيقي، جاء بالبيع الحقيقي مكرها عليه، يرتفع أثره حتى لو كان قادرا على من؟ على التفصي عنه، لكنه غير المكره عليه. وحيث أن الأخبار، هذا من تتمة الوجه، وحيث أن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه لم يعتبر ذلك فيه حكم الإكراه. يعني يقول المصنف بأنه بلحاظ مع قطع النظر عن الأخبار، خب واقع المطلب هو هذا أن البيع الحقيقي أكره عليه، إذن لازم نراجع الأدلة اللي تقول بأن الفعل المكره عليه لا أثر له، لنلاحظ أن هي مطلقة، يعني ترفع أثر الفعل المكره عليه مطلقا أو مقيدا بماذا؟ بالعجز عن التخلص. فإذا كانت مقيدة خب لازم نلتزم، هي مقيدة، تقول أنا أرفع الأثر عن الفعل المكره على بشرط أن تكون عاجزا. لكن إذا كانت مطلقة نلتزم، إذا كانت مطلقة نلتزم بارتفاع الأثر ولو كان شنو متمكنا من التخلص. ولذا يعتبر تتم للمواجهة، يقول وحيث أن الأخبار مطلقة وخالية من ذكر هذا القيد فلا بد من التزام بهذه الأخبار أيضا شنو مطلقة، فنلتزم بعدم ترتب الأثر على الفعل المكره عليه حتى لو كان متمكنا من التفصي عن ذلك. وحيث أن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه، وهذا بخلاف الكذب إلى محل كلامنا، فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه، ولا اضطرار مع شنو؟ مع القدرة، مع القدرة على التفصي وعلى التورية ما يكون مفهوم الاضطرار ما يصدق. وحيث أن المسوغ للكذب والموجب لارتفاع حرمة الكذب هو عنوان الاضطرار، وعنوان الاضطرار لا يصدق مع التمكن من التورية. واضح؟ نعم، هذا استدراك عما ذكره المصنف. وحاصل هذا الاستدراك هو هذا، أنه نعم إذا قلنا بأن الإكراه من أفراد الاضطرار، صار بحيث أن معنى الإكراه لا يتحقق إلا إذا تحقق مفهوم الاضطرار. دام واحدة مثلا استدراك حاصله هو هذا، أنه إذا فرضنا أنه أن إذا قلنا بأن مفهوم الإكراه أن الإكراه هو فرد من أفراد الاضطرار في الحقيقة، ليس أمرا مباينا ومغايرا للاضطرار، بل هو فرد من أفراد الاضطرار، بمعنى أنه كما يعتبر في تحقق مفهوم الاضطرار العجز عن التفصي، أيضا يعتبر في تحقق مفهوم الاضطرار العجز عن إذا قلنا بذلك المسألة محلولة، ماكو وجه للتفرقة بينهما أصلا، لأنه كما نمنع صدق الاضطرار إلى الكذب مع التمكن من التورية، أيضا نمنع من صدق الإكراه على البيع الحقيقي مع التمكن من التخلص، لأن الإكراه يرجع إلى الاضطرار، وحيث يعتبر في الاضطرار التمكن العجز عن التخلص، فيعتبر في الإكراه أيضا شنو العجز عن التخلص، يعتبر في مفهوم أصلا. وهذا حتى لو كانت الأخبار هي مطلقة لحاظ الإكراه، لكن نفس مفهوم الإكراه هو عبارة عن مفهوم الاضطرار، وحيث بحسب الفرع أن الاضطرار بحسب مفهوم لغة وعرفا بقطع النظر عن الأخبار، لغة مفهوم الاضطرار لا يصدق إلا مع العجز، الإكراه أيضا كذلك لا يصدق إلا مع العجز، فمع التمكن أصلا لا يكون الفعل مكرهًا عليه، فإذا ما كان مكرهًا عليه لا بد من الالتزام شنو؟ صحته لو وقع. قل إذا قلنا هكذا فصحيح الفرق بينهما بلا وجه، واضح. أو لا قلنا شيئا آخر غير هذا القول، قلنا بأنه باعتبار المعنى اللغوي والعرفي هناك فرق بين الإكراه وبين الاضطرار، الاضطرار يؤخذ في مفهوم العجز عن التفصي والتخلص، بينما الإكراه لا يؤخذ في مفهومه لغة وعرفا العجز، لكن نفي الأثر شرعا واضح في باب الإكراه أيضا مقيد بإيش؟ بالعاجز. إذا قلنا بذلك أيضا لا فرق بينهما بحسب النتيجة، غاية الأمر أن تقييد مفهوم الاضطرار بالعاجز يكون باعتبار أن باعتبار المعنى اللغوي للاضطرار والمعنى العرفي للاضطرار، لأن المعنى اللغوي والعرفي بحسب الفرد الاضطرار لا يصدق إلا مع العاجز، بينما تقييد الإكراه بالعاجز إنما يكون باعتبار دلالة الأدلة الشرعية. لأن الإكراه أخذ في مفهومه حرفان لغتان، العجز هذا مشكل جدا، وإثبات أن نفي حكم الفعل المكره عليه ونفي أثره مقيد بالعجز هذا أيضا شنو؟ فعليه المصنف يصر على المطلب الذي ذكره، وحاصله شنو؟ هو أنه هناك فرق بين الإكراه وبين الإضطرار. الإضطرار أخذ في مفهومه لغة وعرفان العجز، فمع التمكن لا إضطرار، فلا ترتفع حرمة الكذب عند التمكن من التورية لأنه ليس مضطرا إليه، بينما الإكراه لم يؤخذ في مفهومه ولا في حكمه شنو؟ العاجز. فإذا هو يصدق حتى مع التمكن من ماذا؟ من التخلص. واضح؟ حتى مع التمكن من التخلص هو يصدق أنه فعل مكره عليه، فيكون مرفوعا بحديث الرفع وأشباهه. لا، هذا ما ثبت المصنف. نعم، لاحظ الاستدراك. نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار، بأن كان المعتبر، قاعد يوضح شنو من أفراد الاضطرار، قاعد يفسر بلا فاصل، بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه، يعني موضوع الإكراه ومفهوم الإكراه، في تحقق موضوعه عرفان أو لغتان، المعتبر شنو هو؟ العجز عن التفصي، كما ادعاه بعضون. يقول بعض الاعلام ادعى هذا المطلب، انه ما فرق بين الاضطرار والاكراه، كل منهما يعتبر فيه العاجز عن التفصيل، لغه وعرفا يعتبر فيه العاجز. هذا واحد. او قلنا، هذا عاطف على ما استدركه، او قلنا باختصاص رفع حكمه بصوره الاضطرار. واضح؟ يعني نقول بأن العجز معتبر في رفع حكم الإكراه، وإن كان الإكراه يتحقق حتى مع التمكن من التفصي، لكن ارتفاع الحكم مقيد بماذا؟ بالعجز. لا تقولنا أيضا نتيجة واحدة، قلنا واضح اللي يقوله. أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار، يعني بصورة العجز، لأن الاضطرار معتبر فيه ماذا؟ العجز عن التفصي، فرفع حكم الإكراه مقيد بصورة الاضطرار، أي مقيد بماذا؟ بصورة العجز عن التفصي. إذا قلنا بذلك، بأن قاعد يوضح شلون هذا الثاني، بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه، لا خطأ، أو زايدة، يبني زايدة، واضح زايدة، بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث أنه مضطر إليه، واضح؟ من حيث أنه يتحقق مفهوم الاضطرار يرتفع الأثر، فإذا رفع الأثر مختص بما إذا كان مضطرا إلى ذلك الفعل، ومع التمكن لا اضطرار بحسب الفعل. واضح؟ رفع أثر الإكراه مختص بما إذا كان مضطرا، مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس أو المال. كان هذا جواب شنو؟ نعم، نعم، لو كان الإكراه كذا وكذا، أو قلنا بكذا وكذا، كان ينبغي فيه الإكراه اعتبار العجز عن من التورية. يبقى يعلل بعدم الاضطرار مع القدرة على التورية، مع القدرة على التورية لا يكون مضطرا، وحيث أن الإكراه يتحد مع الاضطرار بحسب الفرد لغة أو عرفا على الرأي الأول، أو أن رفع حكمه مخصوصا بصورة شنو؟ الاضطرار، فمع التمكن لا اضطرار، فإما لا يتحقق مفهوم الإكراه مع التمكن بناء على الرأي الأول، أو لا يرتفع حكمه بناء على الرأي الثاني، حكمه مقيد بصورة العجز، ومع التمكن لا عجز. والحاصل، يكرر المصنف المطلب السابق قبل الاستدراك، والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقعه أنه شنو؟ مكره عليه، صدق عليه أنه مكره عليه، فيرتفع أثره. حتى لو كان متمكن أنه مكره عليه فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه. وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه، فما مضطر إليه لغة وعرف أنه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم رفع ما اضطر إليه. يقول المصنف بعدين أن هذا كله على مذاق المشهور اللي يشترط في جواز الكذب بصورة الاضطرار، يشترط شنو؟ العجز عن شنو؟ التورية. ولا يشترط في رفع أثر البيع أو الطلاق في صورة الإفراق العجز عن التفصيل. فنحتاج إلى إبراز الفرق بينهما فيأتي الكلام السابق. وأما يقول المصنف بناء على الرأي الآخر الذي استظهرناه، يقول استظهرناه وتقدم سابقا، وهو أنه لا يعتبر في تجويز الكذب شنو؟ العجز عن التفصيل، فما يعتبر الكذب جائزا في صورة الضرورة مطلقا، تمكن من التورية أو شنو؟ أو لم يتمكن من التورية. بناء على هذا أكو بعد إشكال يصير؟ على كل التقدير إحنا ما نشترط العجز شنو عن التورية، إشكال إنما يكون يقول له في باب الكذب أنتم تشترطون العجز عن التورية، في باب البيع والطلاق مثلا المعاملات ما تشترطون العجز، إذا ما هو الفرق بينهما؟ فنحتاج إلى استئناف بحث لإبراز نقطة الفرق بينهما. أما إذا كان المشهور، لو فرضنا فرضا أن المشهور لا يفرق بينهما، يعني يجوز الكذب مطلقا ويرفع الأثر في باب البيع والطلاق أيضا شنو؟ ها؟ مطلقا. لكن ما نحتاج للاستئناف بحث أنه ما هو الفرق بينهما. الاضطرار في صورة الاضطرار الكذب جائزا، جائز حتى لو كان متمكنا من ماذا؟ من التورية. والأثر هنا يرتفع عن البيع والطلاق في صورة الإفراح حتى لو كان متمكنا من التخلص. هذا مطلب واضح على الظاهر، وإنما الكلام في أنه المصنف يقول هو الذي استظهرناه، والحال أن المصنف سابقا ما استظهر الإطلاق. صحيح هو في البداية قال بأنه مقتضى الإطلاقات الأدلة تجوز الكذب بل الحلف بالله كاذبا في حالات الضرر المالي أو البدني، مقتضى إطلاقها هو جواز ذلك مطلقا، يعني تمكن من التخلص أو لم يتمكن من التخلص، لأنه يعني ليست مقيدة بعدم التمكن من التخلص، مو هيك قال المصنف، لكن بعدين قال بأنه إلا أن الاحتياط في خلافه، مو هيك قال، وهو الموافق أيضا قال للقواعد، بين ليش أنه موافق القواعد، إذا النتيجة اللي انتهى إليها المصنف في البحث السابق هو أن جواز الكذب في حالات الضرورة مشروط بيه بالعجز عن التورية. وأنه مطلق بلحاظ العجز عن التورية، فإذا هذا يعني لابد أن يكون إما عدول أو اشتباه. لاحظوا العبارة، قال هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية، أن يضطر إليه بكل معنى الكلمة حتى من جهة شنو؟ العجز عن التورية، إلا إذا كان متمكن من التورية لا يكون مضطرا. فإذا يعتبر على مذاق المشهور في تجويد الكذب شنو؟ العجز عن التورية، بينما ما يعتبرون العجز عن التفصي في باب الإكراه. فيجي سؤال الفرق بينهما، فنحتاج إلى الكلام السابق. أما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه مع الاضطرار إليه، جوازه يعني جواز الكذب مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، لاحظوا من غير جهة العجز عن التورية، إذا اضطر إلى الكذب يكون جائز سواء تمكن من التورية أو شنو أو لم يتمكن من التورية. واضح العبارة؟ إذا اضطر إلى الكذب لكن من غير جهة العجز عن التورية يكون جائزا، تمكن من التورية أو شنو؟ أو لم يتمكن من التورية، هذا معنى الإطلاق. أما بناء على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه أي الكذب مع الاضطرار إليه لكن اضطرار الهن من غير جهة العجز عن التورية فلا فرق بينه وبينهن. اكراه حتى نحتاج الى طرح سؤال الفرق بينهما، ونضطر الى ماذا؟ الى ابراز نقطة الفرق بينهما. واضح هذا المطلب؟ واضح. كما ان الظاهر ان ادلة نفي الاكراه راجعة للاضطرار لكن من غير جهة التورية. هذا المطلب.